نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، أحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. وفي هذه الحلقة التي يستضيف فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم جميعا أرحب به. حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بالحديث حول صلاة التراويح والقيام في حكمها في وقتها، في أيضا مشروعية الجماعة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سنورد كلاما مختصرا فيما ذكره مقدم البرنامج عن صلاة التراويح وعن بعض أحكامها. فنقول: فمن الأمور المستحسنة والطيبة التي درج عليها محب الخير والتفقه في الدين أن يخصصوا محاضرات ودورات علمية في إقبال بعض المواسم تحنى ببيان أحكام تلك المناسبات وتفقيه الناس بأمور دينهم، وهذا مما يشكرون عليه ويحمدون، فلله الحمد والمنة. ومن هذه المناسبات المباركة التي تمر بالمسلمين كل عام شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة، إنما يسمى بصلاة التراويح في رمضان هو في الحقيقة ما يعرف بصلاة الليل أو التهجد أو قيام الليل والوتر، ولذا فالأحكام المتعلقة بصلاة التراويح هي أحكام قيام الليل، لكن القيام في رمضان يتميز بمشروعية الجماعة له في المساجد في جميع ليالي الشهر بخلاف سائر السنة، فإن ذلك ليس بمشروع فيها، وتميزت بالثواب الخاص الذي سنذكره قريبا إن شاء الله. وبما أن صلاة التراويح هي من صلاة الليل، فإننا نذكر بعض الآيات والأحاديث التي تحث عليها وترقب فيها وتبين بعض الثواب لأهلها، وذلك بصورة مختصرة. فنقول: يقول ربنا وربكم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول ذلك في صفات المتقين أهل الجنة. ويقول أيضا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي أحببنا أن نختصرها لنتكلم في غيرها. ومن الأحاديث في فضل قيام الليل والحث عليه كثيرة جدا، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أخرجه الإمام مسلم. وهناك أيضا أحاديث أخر، منها أيضا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس عشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. أيها الإخوة، نتكلم الآن عن وقت صلاة التراويح، فنقول وقت صلاة التراويح هو وقت قيام الليل، ويبدأ بعد صلاة العشاء، سواء صليت العشاء في وقتها أو جمعت مع المغرب جمع تقديم، فإنه حينئذ يبدأ وقت التراويح. وأما صلاتها بعد المغرب فإنها بدعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: الصلاة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، وكما روي عن الأئمة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلونها بعد العشاء. كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد خلفائه الراشدين، وعلى ذلك أئمة المسلمين. لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء. حكمها: حكم صلاة التراويح سنة مؤكدة كقيام الليل، لكن هذا القيام يتأكد جدا في رمضان لخصوص الأجر الثابت فيه، فقد ذكرنا بعض الأحاديث في ذلك. وكون التراويح تطوعا وليست بواجبة هو ثابت في أحاديث صريحة صحيحة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. لكن هذا لا يعني أن يفرط الإنسان في هذا الفضل والأجر العظيم المرتب على قيام رمضان، ولكن يحاول بقدر استطاعته المحافظة على هذه الصلاة كل ليلة، لعله يفوز بمغفرة ما تقدم من ذنبه، وذلك فوز عظيم. مشروعية الجماعة للتراويح: باختصار شديد، صلاة التراويح جماعة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك ذلك خشية من أن تفرض على أمته، وهذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام. ثم عادها الفاروق عمر رضي الله عنه، حيث انتفت هذه العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه عندما خرج في أول ليلة من رمضان والقناديل مضاء في المساجد وكتاب الله يتلى، فجعل ينادي: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن، رواه محمد بن نصر المروزي. وقد سبق ذكر الحديث الذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح بالناس ثم تركه لذلك، وهو في الصحيحين. صفة صلاة الليل: أقل صلاة الليل ركعة، وهي الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وله أن يوتر بثلاث، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة رضي الله عنه: كان يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهما بسلام ولا كلام، ولكنه كان يوتر بتسع فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم. وللمصلي أن يصلي 11 ركعة كل ركعتين بتسليم، ثم يوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك روت عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة، وأحيانا يصلي 13 ركعة. ومن كان إماما فالأرفق بالناس أن يصلي بهم ركعتين ركعتين، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيسر على الناس، فقد يكون لشخص حاجة أو يكون محتاجا إلى دورة المياه وغيره. هل لهذه الصلاة عدد محدود؟ ذهب بعض طلاب العلم في هذا العصر وفي غيره إلى أنه لا يجوز أن يزاد على 11 ركعة أو 13 ركعة مستدلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح والمنقول عن مشايخنا أنه لا مانع أن يصلى أكثر من ذلك، وقد أجابوا بأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها بفعله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والقبول في هذا الشهر وفي غيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ ونفع بما قلتم. هنا سائل أحمد بلال يقول: لي أخت متزوجة من أحد أقاربي وخلفت منه 5 أبناء، وهو غائب عنها لسنتين ولا ينفق عليها ولا يعرف عنها أي شيء، هي وأولادها، يقول مع العلم أنه موجود، يقول: فهل أنا آثم إذا قلت لها أن تطلب الطلاق منه؟
هذا السؤال يرد كثيرا وبخاصة من المغتربين، فنقول لهم: إذا رغبت الزوجة في سفر زوجها ووافقت على ذلك فلا حد للمدة، وإن لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها 6 أشهر، وهي المدة التي تصبر عن غياب زوجها. فقد سأل عمر رضي الله عنه ابنته حفصة رضي الله عنها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقال: 6 أشهر. فكتب عمر ألا تحبس الجيوش فوق 6 أشهر، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور في سننه وذكره ابن قدامة في مغنيه. ومجرد غياب الزوج عن زوجته لا يحصل به الطلاق مهما طالت المدة، ولا تعد الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها. وإذا تضررت كما في هذا السؤال من غيابه، فإنه يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب الطلاق، والقاضي الشرعي هو الذي يتولى أمرها من طلاق وغيره عندما يرى مبررا لهذا أو ذاك، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. هنا سائلة تقول بأنها دخلت المسجد والإمام راكع للركعة الثانية في صلاة المغرب ثم ركعت معه، تقول: سؤالي كيف أصلي ما فاتني، علما بأني قد أعدت الصلاة؟
الجواب يا أختي السائلة: إذا دخل المصلي مع الإمام الذي يصلي المغرب وأدركه في الركوع الثاني فإنه يكون مدركا للركعة الثانية، ويكمل مع الإمام ما بقي من الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن المأموم يقوم ويأتي بالركعة التي فاتته ويجلس للتشهد الأخير ثم يسلم. وما فعلته أنت أيتها الأخت من إعادة صلاة المغرب كلها فهذا خطأ منك، لأن صلاتك مع الإمام صحيحة والحمد لله، فلا حاجة في إعادة الصلاة، بل لا يجوز هذا العمل، لأن الصلاة المفروضة تصلى مرة واحدة، تصلى مرة واحدة ولا تعاد إلا لسبب شرعي، كان يتبين للإنسان أنه صلى بدون وضوء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، أما إذا صلى الإنسان صلاة صحيحة فلا يجوز ولا يشرع إعادتها. وأنت أيضا جاهلة لهذا الحكم، فلا تثريب عليك، ويغفر الله لي ولك ولجميع المستمعين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. السائل أبو معن من تبوك يسأل يقول: من هم أولياء الله الصالحون وكيف أكون منهم؟
الجواب يا أخي حفظك الله وجعلنا وإياك وسائر المسلمين من أولياء الله عز وجل، أولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله فمن حافظ على واجبات الدين من التوحيد وترك الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام وفعل ما يستطيعه من سائر الواجبات وترك ما حرم الله عليه من كبائر الذنوب وغيرها فإنه من أولياء الله لكن الحكم على الشخص المعين بأنه ولي لا ينبغي للإنسان أن يجزم به وإنما يقول أحسب أن فلانا كذا أو نرجو أن يكون فلان من أولياء الله أو هكذا أما الجزم بأنه من أولياء الله أو أنه من أولياء الصالحين أو كذا فإن في ذلك حرجا لأنه ربما هو يتأثر بذلك وربما وربما فلأجل هذه المحاذير يقول الإنسان أحسب كذا ولا أزكي على الله أحد إلى آخر ما هو معروف في التخاطب بين المسلمين وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا سائل أبو محمد يقول يسأل ما حكم من أطاع والديه في ترك الصلاة؟
الجواب يا أخي السائل لا يجوز للإنسان أن يطيع أحدا كائنا من كان إذا أمر بمعصية سواء كان قريبا أو بعيدا أو رئيسا أو مرؤوسا والدا أو والدة لأن طاعة من تجب طاعتهم مقيدة بما لم تكن فيها معصية فإن كان فيها معصية لله فلا طاعة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فمن أطاع والديه في ترك الصلاة فهو آثم ولا عذر له فهو آثم ولا عذر له في ذلك وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان الحاكم وقال الترمذي حديث حسن صحيح نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والمحافظة على هذه الصلاة وعلى ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فلا نقدم أمرا على أمره ولا نقدم نهيا على نهيه جل وعلا ولا عن نهي نبينا صلى الله عليه وسلم لأن نبينا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والسنة مثل القرآن في الاستدلال والتشريع وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم على الشيخ. هنا إحدى الأخوات بعثت بسؤالها تقول هل تضاعف صلاتها أو صلاة المرأة في الحرمين أو أن صلاتها في بيتها خير لها؟
الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ولكن ليخرجن وهن تفلات رواه أبو داود وكما جاء في حديث امرأة أبي حميد الساعدي قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال الراوي فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها رواه أبو داود وصححه الحاكم والنووي في شرح المهذب. والمخدع المخزن الذي يكون في أقصى البيت تحتفظ فيه بالأشياء الثمينة والنفيسة. والمراد شدة المبالغة في الاختفاء. وفي حديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، رواه أحمد. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المجال، ولكن نأتي على صلاتها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. فنقول: أما بالنسبة لأجر صلاة 100 صلاة فهو ثابت لها وهي في بيتها أو في غرفة الفندق التي نزلت بها، لأن المقصود من مضاعفة 100 صلاة في المسجد الحرام داخل حدود مكة وليس حول الكعبة فقط. ودليل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو في الحل. وبه أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة، المسجد الحرام الذي حول الكعبة، وأن مضاعفة 100,000 صلاة إنما يكون ذلك لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام يعم جميع الحرم، وإن كان للصلاة فيها حول الكعبة ميزة وفضل لكثرة الجماعة وعدم الخلاف في ذلك، ولكن الصواب هكذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز، ولكن الصواب هو القول الثاني، وهو أن الفضل يعم أن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث، وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة لكثرة الجمع ولقربه من الكعبة ومشاهدته إياها وخروجه من الخلاف في ذلك، ولكن ذلك لا يمنع من كون جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرام وكلها يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جنح إليه كثير من المشايخ وعليه بعض الفتوى في هذه الديار المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا فيه وصلاتنا في غيره، وأن يرزقنا الإخلاص واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم على الشيخ، بارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة وهذا التوجيه. نصل إلى ختم هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. والشكر لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم واستماعكم، لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج وبرسالة نصية 0534-700-700. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.